الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. الشهداء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصناف: منهم شهيد دنيا وآخرة، ومنهم شهيد آخرة، شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد المعركة. شهيد المعركة فله أحكام الشهيد في الدنيا، أحكام الشهيد في الآخرة. الآخر الذي يذكر هنا هو شهيد الآخرة، يعني الذي في الدنيا له أحكام المتوفى، وفي الآخرة له أحكام الشهيد. وهنا نوعان من الشهداء: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد آخرة. ولكل فضل عند الله سبحانه تبارك وتعالى ودرجة عظيمة. وذكرنا في الأحاديث السابقة كيف أن الذي يموت على فراشه وقد حدث نفسه بالشهادة وطلب من الله الشهادة ومات على فراشه له أجر الشهيد عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يذكر لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء الآخرة. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني إن كان في الدنيا حكمهم حكم الأموات من ناحية أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في أكفان هذه، بخلاف شهيد الآخرة، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد المعركة، هذا يدفن في ثيابه التي قتل فيها، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وجوبا، قد يصلى عليه وقد لا يصلى عليه، لا يجب الصلاة عليه، بخلاف الآخر يجب أن يصلى عليه فرض كفاية الصلاة عليه. فيقول هنا أبو هريرة، وهذا في حديث متفق عليه وذكر له رواية عند مسلم بالحديث نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة. وهذا العدد كن يقول الشهداء خمسة لا يمنع أن يكون غيرهم شهيدا إذا ثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد من كان في كذا. فقال هنا: المطعون شهيد، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هؤلاء شهداء. المطعون يعني الميت بالطاعون، الميت بالطاعون. والطاعون مرض من الأمراض اللي بيخرج للإنسان فيها في جسده أنواع من البثور تتحول لحاجات سرطانية، تعمل خلايا في الخلايا الليمفاوية اللي في جسم الإنسان فيه تتورم وتتضخم لغاية ما يموت بها. هذا هيئة السرطان، هيئة السرطان، مرض من الأمراض، وباء من الأوبئة. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المرض أنه وخز أعدائكم من الجن. نحن لا نرى الجن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون له سبب دنيوي وهو وخز أعدائكم من الجن، سبب غير مرئي لا نراه. ويخرج في الإنسان دمامل في جسمه، وبعدين تتحول دمامل دي تعمل وباء في جسم الإنسان، تحول للغدد الليمفاوية تتضخم وجراثيم تتجمع فيها لغاية ما الإنسان يتشبع جسده بذلك ويموت من ذلك. هذا السرطان أو هذا الطاعون مرض من الأمراض. قال: المطعون الذي يموت بهذا الداء بالسرطان، واللي بينظر الإنسان مريض السرطان كيف يتألم وكيف يعاني، يدوا له الحقن المخدرة وأعداد كمية هائلة منها، ويمكن ما تأثرش في تضييع الألام بتاعة هذا الإنسان، لغاية ما يضطرون لبعض هؤلاء المرضى أنه يقتلوا الأعصاب بتاعتهم، يحقنوها بمواد تقتلها، تموت الأعصاب عشان ما يحسش هذا المريض. صعب جدا المرض، صلى الله العفو والعافية لنا وللمسلمين في كل مكان. فهذا المطعون مريض الطاعون هذا شهيد، شهيد ما عناه من ألام ومن تعب من أوداع، هذا يعطيه أجر الشهادة عند الله عز وجل. المبطون، المبطون يعني المريض بداء البطن، كل ما في البطن من أعضاء أي شيء يؤثر فيها هنا بيكون مؤلم جدا للإنسان. ويعني يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المبطون وما قالش أنهي نوع من أنواع البطن، فلو جاء إنسان وحدد المبطون يعني كذا، لا، البطن تحتوي أشياء كذا، الكلى للإنسان موجودة فيه، الكبد للإنسان فيه، الأمعاء، المعدة موجودة فيها، وأي مرض يبتلى الإنسان في هذه الأشياء الأعضاء اللي موجودة فيها ويتألم بيكون الألم بتاعه شديد جدا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يموت بهذا داء البطن، أي سواء كان استسقاء، كان مرض في كلى الإنسان، كان في طحال الإنسان، في كبد الإنسان، مرض تألم بسببه حتى مات الإنسان، فله أجر الشهداء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وصاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد اللي في هذا الحديث أو قال قبله، والغريق إنسان الذي غرق في البحر، الغريق هذا اللي خارج يجاهد في سبيل الله قد يكون، لكن ما قالش الخارج في سبيل الله، ما قالش صلى الله عليه وسلم هنا الغريق، غرقة يمكن إنسان خرج في البحر مسافر لحج، مسافر لعمرة، غرق في البحر هذا شهيد، يمكن إنسان خرج في البحر مسافر لعمل من الأعمال وغرق فهو شهيد، قد يكون خرج يصطاد من البحر وغرق فهو يبحث عن أكل عيشه، عن لقمة الحلال، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هو الخارج ليجاهد في سبيل الله، لا لا لا، ولكن ذكر أن الغريق بعموم الغريق، من كان غريقا طالما ليس في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى فله هذا الأجر. والغرق في البحر صعب جدا، صعب لدرجة إن الإنسان المائد في البحر، المائد بمعنى اللي جاله دوار البحر، هو جاله دوار ما ماتش ولا غير، ما غرقش ولا غير، جاله دوار في البحر له أجر شهيد، له أجر شهيد، معناه إن البحر مخيف، مخيف للإنسان اللي يحصل له دوار، يحصل له شيء وهو في البحر يغرق فيها، منظر صعب وقد يكون منظرا بشعا للإنسان وهو فيها. فالذي يغرق فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، له أجر شهيد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. صاحب الهدم، إنسان تهدم عليه بيته، هدم عليه بيته، أو ماشي بدوار سور أو بجمار عمارة، العمارة تهدت عليه، طالما أنه خارج ليس في معصية الله عز وجل فهذا شهيد، له أجر شهيد عند الله سبحانه. قال والشهيد في سبيل الله. الخامس، لا يمنع أن يأتي في حديث آخر إنسان الحرق الذي مات محترقا، بسبب ذلك جت عليه قنبلة، جت عليه شيء وهو في داره، اتحرق البيت من فيه، هنا أيضا يكون له أجر الشهداء. يبقى هنا إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الخمسة ليس معناه النفي لما سوى هؤلاء الخمسة. في رواية للحديث يقول ما تعدون الشهداء فيكم؟ فقالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، يعني هم الصحابة يظنوا كده اللي خارج مجاهدة في سبيل الله هذا فقط اللي يقتل يكون شهيدا. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، لو كان الأمر زي ما تزعمون يبقى الشهداء اللي في أمتنا قليلون، لا دول أكثر من ذلك. قالوا فمن يا رسول الله؟ فقال من قتل في سبيل الله يعني في المعركة فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله، من مات في سبيل الله يعني جنود خارجين يجاهدون في سبيل الله ما لحقوش العدو، مات واحد منهم، مات مدموعا موتا في فراشهم، مات وهم خارجون الغزو، هم شهداء أيضا عند الله لأن النية كانت الجهاد في سبيل الله سبحانه. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، هنا الماء فداء البطن يعني والبطن، ويمكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تموت بجمع، المرأة وهي بتولد ماتت شهيدة، لها أجر الشهيد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. والغريب شيء، لذلك مفهوم العدد هنا لا مفهوم لا يعني لا مفهوم مخالف، لما يقول خمسة لهم أجر الشهداء هؤلاء الخمسة ولا يمنع أن يكون غيرهم، ولكن يذكر خمسة يعني اللي حنص عليهم هؤلاء ولا ينفي عن غيرهم، يبقى على ذلك هنا خمسة لهم أجر الشهداء وغيرهم ممن نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمرهم أيضا لهم أجر الشهداء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قتل دون ماله فهو شهيد. يبقى هو مش خارج في سبيل الله، لا، ده قاعد في بيته، اللص هجم على البيت، اتعاركوا مع بعض، قتله اللص. هنا هذا شهيد أيضا، يدافع عن ماله. إنه ليس الإنسان أن يسلم ماله ببساطة، اللي عايز يسرقه ينهبه ياخده، لا، دافع عن مالك حتى ولو قتلت في سبيل ذلك فأنت شهيد. إنه هنا الأمر يمكن الإنسان يقول طيب ما نسيبه ياخد المال وخلاص، إذا سابه ياخد المال وخلاص يجترئ على غيرك ويجترئ على غيرك ويستأسر اللصوص على الناس. ولكن لو وقفت أنت له وقف الثاني وابتلي الإنسان فقتل في سبيل الله وأخذ اللص فأعدم اللص، يخاف غيره أو قتل اللص يخاف غيره من هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان الذي يقف فيدافع، الأمر مش إني بدافع عن مالي فقط، لا، الأمر بخوف غيره من اللصوص إن يعملوا مثل هذا الشيء. لو عرف اللصوص إن كل ما هدموا على بيت خاف الناس كسر اللصوص وهدموا على بيوت الناس وأخذوا المال كله، لكن لو عرفوا أنه لا، مش بسهولة الناس حيسلموا أموالهم ويقاتلون في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى ويدافعون عن أموالهم يخاف اللصوص من ذلك. فلذلك من قتل دون ماله يعني يحمي ماله بنفسه ويقتل أو يقاتل أو يقتل في سبيل ذلك فهو من الشهداء. أيضا في حديث سعيد بن زيد بن عمرو النفيل وهو أحد العشر المبشرين بالجنة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله أي مدافعا عن ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، يعني يدافع عن نفسه، واحد عايز يسفك دمه ويجرحه ويضربه فهو دافع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، إنسان يريد أن يفتنه عن دينه أن يخرجه من ملته فقاتل وقتل في سبيل ذلك فهو شهيد، ومن قتل دون أهله يدافع عن زوجه يدافع عن حريمه يدافع عن عياله فهذا أيضا شهيد. كذلك من يدافع عن مال غيره وعن حريم غيره وعن عيال غيره دافع حتى قتل فهو شهيد. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وكذلك الألباني. أيضا في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. الدين يعلم المؤمن العزة، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمن يتعزز بدين الله سبحانه تبارك وتعالى، يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله، يدافع عن حريمه، يدافع عن عياله، يدافع عن المسلمين. فهنا بيقول: لو رجا رجل يريد أخذ مالي فقال: فلا تعطيه مالك، فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قتل، قاتل، يمنعك زي ما قتلك قتل. وليس هذا القتال في الفتنة، لا، ده قتال الظالم الذي يستحق أن يقاتل ولو قتل هذا الظالم في ذلك. قال الرجل: أرأيت إن قتلني؟ أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ طب لو أنا اللي قتلته؟ قال: هو في النار، قال: هو في النار. هذا الحديث اللي رواه أبو هريرة اللي شجع عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين أخبروه أن في لص في الحديقة بتاعته أخذ السيف ودخل على اللص بسيفه في الحديقة، قالوا: لولا أن منعناه لقتله، لولا أن هم تلموا على عبد الله بن عمر بن عودة لص هتقتله في هذا الشيء وأحشوا بينه وبين اللص لضربه فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الدفاع عن المال يوم لو شعر اللص أن اللي بيهجم عليه هذا إنسان قوي حتى وإن كان ضعيف البنية ولكنه قوي في دينه، قوي في دفاعه عن ماله، يخاف اللصوص من أن يقربوا حريمه أو بيته أو عياله. من الأبواب ما يذكره لنا الإمام النووي في فضل العتق، يبقى هنا هؤلاء الشهداء اللي ذكرهم في هذا الباب كلهم يموتون وكلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون، دول اللي هنسميهم شهداء آخرة، شهداء آخرة. شهيد القتال هذا شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا وآخرة. شهيد دنيا معناه أنه في الدنيا من الآن له حكم الشهيد في عدم تغسيل، لا يغسل بدمه بكلمه، يدفن بجراحه على ما هو بثيابه، ولكن ينزع منه إذا كان جلود إذا كان عدة حرب وشيء، ولكن بثوبه الذي قتل فيه فيبعث يوم القيامة بجرح هذا يسيل دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. لما نقول هذا شهيد آخرة وذاك شهيد دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، يعني في الدنيا له أحكام الشهداء وفي الآخرة أحكام الشهداء. شهيد الآخرة في الدنيا له أحكام الأموات وفي الآخرة له أحكام الشهداء. باب فضل العتق الذي يعتق الرقاب في سبيل الله عز وجل. ليقول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، يعني فلا تجاوز العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ كيف تتجاوز هذه العقبة الكؤود التي يكون يوم القيامة بفك رقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، حتى تتجاوز العقبات يوم القيامة والمرور على النار ببطء أو السقوط فيها. الإنسان يقدم ذلك أنه يتصدق، أنه يعتق العتق. يقول أبو هريرة فيما رواه الشيخان قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منهم من النار حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. الذي يعتق عبدا في سبيل الله، ولما يذكر يقول بكل عضو منه عضوا منه من النار، يوم ما يعتق يدور على العبد السليم، مش هيدور على عبد اللي ايديه مقطوعه ورجليه مقطوعه ويقول هنعتق هذا عشان ثمنه رخيص، يقول لك لا يبقى فاضل ايديا مش هنطلع من النار فاضل رجليا. لا، ليعتق العبد الكامل. ودي اللي في الأضحية، لما تأتي بالأضحية الجميلة الكاملة، ما تضحيش بعوراء، ما تضحيش بعرجاء بمريضة، هنا بحيث يوم القيامة يقول لك الثواب موفرا عليك. كذلك هنا في العتق تعتق العبد الكامل إن استطعت وإن وجد ذلك. يقول أبو ذر أيضا هذا متفق عليه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. أعظم الأعمال أن تؤمن بالله سبحانه تبارك وتعالى، أصول الإيمان تجتمع في قلبك، وأن تعمل من أعظم العمل الجهاد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ أما أعتق رقبة أنهي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، يعني أغلى الرقاب، أغلى الرقاب الرقاب السليمة القوية اللي نافعة لصاحبها صناعة. قال: وأكثرها ثمنا، أنفسها عند أهلها. يبقى الإنسان يوم ما يحب يتصدق بعتق رقبة، يتصدق بشيء، صدق بأغلى الأشياء وبأفضل الأشياء طالما يستطيع إلى ذلك سبيل. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الإحسان إلى المملوك. الإحسان إلى المملوك، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إحسانا هنا مصدر، مصدر ينوب عن جملة، وأصل الجملة أحسنوا إحسانا. أحسن يعني يأمر الله عز وجل بأن تحسنوا أعظم الإحسان للوالدين، وكذلك وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الجار الذي بيني وبينه قرابة وداره قريبة من ذلك، والجار الجنب الجار الغريب اللي مش قريبي والبعيد أيضا عن داري، نحسن إلى الجميع. والصاحب بالجنب، الصديق معي في العمل، الصديق معي في رحلة سافر معه، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين، هؤلاء الرقاب العبيد. عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. هذا أبو ذر رضي الله عنه يراه المعرور ابن سويد، معرور من التابعين، أبو ذر الصحابي من أصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لهجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يسير هو وغلامه العبد بتاعه، العبد الاثنين لابسين بدل زي بعض، هذا وهذا لابسين زي بعض. قال: عليه حلة، الحلة إزار ورداء، وعلى غلامه مثلها، نفس الماركة ونفس النوع ونفس الثوب ونفس اللون، زي اللي على أبي ذر زي اللي على العبد. فسألت عن ذلك، يعني أنت لابس العبد لابس زيك يعني؟ فيقول: إنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب إيه؟ أبو ذر كأنه تغيظ من عبد أو من رجل فشتمه. في رواية أنه قال: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، لشتمه لشتمه أمه سوداء، فقال: يا ابن السوداء، كأنه عيره بأمه. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قالوش إنك امرؤ جاهلية، لا، ما هو الجاهل، ولكنه رجل مسلم، ولكن ما زال فيه خصلة من خصال الجاهلية وهي الشتم والتعيير. تعيير إزاي؟ تعيير هذا بأمه. فهنا قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هم إخوانكم، يعني العبيد هؤلاء اللي أنتم تعيرونهم هم إخوانكم، وفي النهاية العبد ابن مين؟ ابن مين؟ في النهاية إرقى 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 اطلع بالنسب ابن آدم، ابن آدم. إيه الفرق بينك من هذا العبد؟ الله هو الذي جعله تحت يديك، اتخطف من أهلي أسر في العبد، لو شاء الله لعكس الأمر وكنت أنت مكانه. فقال هم إخوانكم وخولكم، خولكم أي خولكم الله عز وجل إياه، جعلهم تحت أيديكم. هذا معنى خولكم، بمعنى أنتم تتعهدونهم، هم الحاشية بتاعتكم، هم من ضمن خدامكم. إذا هم الخدام هنا معنى خولكم يعني خدامكم، جعلكم الله، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، إذا كان أخوك عبدا عندك أطعمه مما تأكل، وليلبسه مما يلبس، زي ما بتلبس، مش تلبس أنت أحسن الأشياء وتبدي له الأشياء التي لا ينتفع بها. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أما تشغلوا عندك في عمل ما تشغلوش في عمل ترهقه وتتعبه وما يقدرش عليه هنا، لا، ولكن فرضنا إن العمل صعب فعلا وأنت محتاج يعمل هذا الشيء، اشتغل أنت بنفسك معه، اعمل معه، ساعدهم في هذا الشيء. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم، هنا الرحمة والمواساة، المواساة. لما نجيب إنسان تعالى كسر لي كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا واطلب أشياء كثيرة قد لا يقدر عليها هذا الإنسان، هنا يقول لك طب جرب بإيدك أنت اعمل معه، ساعده في هذا الشيء. أما حتدأدأ بإيدك وتعمل تلاقي الأمر صعب، تشفق على هذا الإنسان. لكن الكثيرون ممن لا يعاينون مثل ذلك ولا يعانونه، يقوم ينظر لك ما بعملش حاجة، هو يكون عنده واحد خدام عنده، يكون واحد عنده بيعمل له عملا، يبتدي يرهقه والآخر يبخسه من أجل عشان أنت ما عملتش كذا وما عملتش كذا، مع أنه قد يكون أتعب نفسه وأخلص في عمله، ولكن المجهود على قدر مجهوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، واسه بنفسك، بنفسك أعينه بنفسك عشان تعرف قدر هذا العمل أنه صعب قد إيه، ترحم هذا الإنسان، ولا تكلف الإنسان ما لا يطيق إذا كان عبدا عندك أو خادما عندك. طبعا هنا الخادم الذي عند الإنسان هذا شيء، إذا كان خادما، إذا كان عبدا، إذا كان أجيرا خاصا، الأجير الخاص اللي يسموه أجير الزمن، يعني يجيب إنسان وتعالى اشتغل عندي 8 ساعات وعلى كذا، مش هاخد ال 8 ساعات دول أطلع عليه فيهم في 8 ساعات وأرواح عيان في اليوم اللي اشتغل، لا. هناك أجير آخر يسمونه الأجير المشترك، الأجير المشترك اللي صنعته دي الصنعة بتاعته، فلما هاجي أقول له صلح لي الحاجة الفلانية هو بيجي يقول تصليحها دي هيكلفك كذا، طيب أنا هدفع لك الكذا ده قصاد ما أستلم هذا المصلح، خد منك يوم، خد منك يومين، خد منك زي ما ياخد هم تعطيني الحاجة ما تصلحها. هنا مش هيقول لي عينه، عينه ما أنا بعرف عينه كنت عملتها أنا لوحدي، لكن هذا في الكلام عن العبد الذي عند الإنسان، الخادم الذي عند الإنسان، الأجير الخاص، الأجير اللي أنا واخد الزمن بتاعه عندي. يبقى طالما أنا مشغله بالزمن أشغله العمل الذي يطيق في خلال هذا الزمن، ولا مانع من أن أعينه حتى أعرف أنه هذا الإنسان إنسان زيه بيتعب زي ما أنا بتعب، وأنا أرحم الإنسان ولا أشق عليه. يقول أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث سابق ده متفق عليه وهذا رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. الرحمة في دين الإسلام أعظم الرحمة وأجمل الرحمة، هنا رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بنا، علمها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، جبت الخادم اشتغل عندي عمل لي الطعام وطبخ وقدمه لي، قال إن لم يجلسه معه، يعني إذا كان صعب نقول له أقعد كل معايا على الطبلية على الترابيزة أقعد كل معايا، على الأقل ديله حاجة من اللي هو طبخها، ما يقعدش يطبخ طول النهار وما يدورش منه حاجة، أعطيه شيئا. قال فليناوله لقمة أو لقمتين، وهنا مراعاة نفس الإنسان، المالك والمملوك، صاحب الطعام والخادم الذي قام بهذا الطعام. ما هو لو قال لك اديله نص الطعام مش هجيب حد، مش هشغل حد، هيمتنع الناس وكل واحد هيجي يخدمني هديله نص الاكل بتاعي، لا. ولكن الادب النبوي الشريف يقول لك اديله لقمه، لقمه من هذا الطعام او لقمتين او اكله او اكلتين، يبقى هنا اديله شيء ولو مقدار لقمه او لقمتين من الطعام الذي تعب فيه وقدمه لك. يمكن أنت تقول ما هو خادم وأنا بدفع له أجرة خادم الأجرة خلاص ملوش حاجة عندي، يقول لك ولو ولو فإنه ولي حره علاجه، قاعد طول النهار يطبخ وقاعد طول النهار قدام النار وقدام كذا، اديله إن شاء الله لقمة من هذا الطعام حتى تكسر عينه، تكسر عين الإنسان عن النظر إلى طعامك وإنه هفتان إليه إن يحصل لك حاجة بسبب هذا الشيء. فقال فإنه ولي حره وعلاجه. يبقى هنا الإحسان للمملوك، الإنسان المؤمن يحسن إلى عبده لأنه يراقب الله سبحانه تبارك وتعالى، وأمر مراقبة الله عظيمة جدا جدا، وتولد في قلب الإنسان المؤمن الخشية والمهابة من الله عز وجل. مراقبة الله، إن هذا العبد ملوش حد، العبد ما ملوش حد، يعني يوم ما يموت مين حيسألك يا ابننا أموت ولا عملت، مين حيعرف هذا الشيء؟ فالعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك بالله سبحانه تبارك وتعالى الذي جعله تحت يدك، مش أبوه ولا أمه، هذا أنت اشتريته، ولكن الله الذي جعل هذا العبد تحت يدك، فاحذر أن تغضب ربك فيه سبحانه تبارك وتعالى. ورأينا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العبد لإنسان ويوصي هذا الإنسان بهذا العبد، فيقول له إنه هذا رأيته يصلي يا أبا فلان، يعني استوصي بهذا خير. الرجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنا أعبد، فتعالى نعطيك واحدا. وبعدين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عبيد، فيذهب الرجل ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له اختر أهو خذ لك واحد من ثلاث. قال اختر لي يا رسول الله، نقي لي واحد من هؤلاء. قال هذا إني رأيته يصلي، هو ده شفته يصلي هذا العبد، فيأخذه فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه خذه. يرجع الرجل إلى امرأته، ما عندهمش خدام، رجل امرأته عندهم حديقة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عندهم ودعوه لطعام وكان جائعا صلى الله عليه وسلم وأكل، كفأهم بهذا العبد، ولكن أوصاهم بالعبد خذوا لكم هذا العبد. فالمرأة تقول للرجل والله لن تبلغ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن تعتقه. أنت عايز تبلغ اللي قاله وصاك بهذا العبد؟ هتعرف منين ان انت اشفقت عليه، ان انت رحمت، ان انت نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسن لك تعتق. اعتق الرجل العبد حتى يراعي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العبد. يمكن شفنا من قصص الصحابة كيف كانت معاملتهم مع عبيدهم، هذا ابو ذر رضي الله عنه، وذكرنا لكم منذ ايام السيدة صفية زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، او كان لها اما، كان لها أمة، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة أحبت أنها تكيد للسيدة صفية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتذهب الأمة وتشكو لعمر بن الخطاب، وهي تعرف شدة عمر رضي الله عنه، قالت يمكن يعمل حاجة فيها في صفية أم المؤمنين، فتقول لعمر إنها تعظم السبت، خد بالك صفية دي يهودية أصلا كانت تعظم السبت، وهي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة الكذابة تقول لعمر رضي الله عنه إن صفية تعظم السبت وإنها تحسن إلى اليهود، إنها تحسن إلى اليهود عشانها من اليهود، يعني عايزة تقول له دي ظهر إنها ارتدت، لعنة الله على الكذابين. فإذا بعمر يتبين، عمر مش هيصدق مثل هذا الكلام، ولكن يذهب يتبين، فيسأل صفية رضي الله عنه، قالت أما السبت فمنذ أبدلنا الله عز وجل الجمعة بها ما عظمته، يبدلني ربنا الجمعة مكانها عظم السبت زي يكون. صفية كانت يهودية، وهي التي شرفت بأن أباها هارون، أباها الأعلى هارون النبي عليه الصلاة والسلام، وعمها موسى عليه الصلاة والسلام، وزوجها النبي صلى الله وسلامه عليه، هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أعتقها وتزودها صلى الله عليه وسلم. فتقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأما إحساني اليهود فلي أخ منهم فأنا أحسن إليهم، قرابتي قرابتي من أيام من مانع من أن أتصدق عليهم وفيهم فقراء وفيهم كذا، من حقها أن تصنع هذا الشيء، وليس ذلك ممنوعا في الدين أن تتصدق على يهودي بصدق التطوع ولا على نصراني بصدق التطوع إن احتاج أو كان قريبا لك. فلما قالت ذلك فهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلم أنه هو حسن الظن فعلا ذلك وانطلق. فقالت المرأة الكذابة، قالت ما دفعك إلى ذلك؟ هذه أمة عبدة وتكذب على صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، ما دفعك؟ قالت الشيطان، قالت الشيطان فطيب اذهبي فأنت حرة لوجه الله. أعتقتها، لو كان غيرها ما قبل منها ذلك هذا، ولكنها أم المؤمنين رباها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأعتقت هذه المعاملة مع المملوك، هذه المعاملة مع المملوك. يمكن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها أمة، وأيضا الأمة كانت تكيد للسيدة عائشة كيدا عظيما جدا، كأنها استسقلت حياة عائشة رضي الله عنها. عاشت السيدة عائشة حتى توفيت سنة 58، لها حوالي حاجة 60 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه المرأة الأمة اللي عندها عملت لها سحر للسيدة عائشة رضي الله عنها، سحرتها، فحدث للسيدة عائشة مرض ما بتقومش من هذا المرض، ما بتقومش، تمرض لغاية ما في النهاية جاء جماعة من الزط، قوم أصلهم من السودان كانوا هناك، وكأنهم وفدوا على قريب لعائشة رضي الله عنها، فلما جلسوا عنده رأوا شيئا فقالوا هذه امرأة مسحورة، هذه امرأة مسحورة، حد ساحر للسيدة عائشة رضي الله عنها، حد ساحر، ساحر كذا كذا، وانفض الأمر، جابت هذه المرأة، أنت سحرتيني؟ قالت نعم أنا سحبت. قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق، عايز أن أعتق. العتق بهذا شيء، هذه الساحرة تستحق القتل، حد الساحر ضربة بالسيف. ومع ذلك السيدة عائشة لم تقتلها، ولكن أمرت ببيعها من الأعراب، روح بيعها لحد من الأعراب عشان تعرف أنا كنت بعملها إزاي والأعراب حيعملوها إزاي. الآن هنا والله كانت تستاهل قتل هذه المرأة المجرمة الملعونة، تسحر السيدة عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل بها ذلك. فإذا السيدة عائشة تقول بيعوها من الأعراب، بيعوها لحد من الأعراب. الغرض أنهم كانوا يعاملون هؤلاء ابتغاء وجه الله سبحانه واتقاء غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعاملون ويحسنون إلى هؤلاء العبيد. يقول النووي: فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. الآن العبد، يعني ربنا وصل الأحرار بالعبيد، أيضا وصية للعبد أن أحسن أنت إلى مواليك واتق الله عز وجل في نفسك وفي أصحابك. يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، له أجره مرتين. يبقى العبد وإن كان رقيقا رقيقا وعند الناس ملوش أحكام الأحرار، بل الحر صاحب الذي يتحكم في كثير من أفعاله، ولكن هذا إذا نصح لسيده كان ناصحا، كان أمينا على مال سيده، وأحسن عبادة ربه سبحانه تبارك وتعالى، فله الأجر مرتين. ولذلك أبو هريرة يقول لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعبد المملوك المصلح أجران، قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني من عظيم أجر الإنسان المملوك على صبره، صبري على طاعة الله وصبري على أنه مملوك يطيع سيده ويتحكم فيه غيره. فهنا يقول أبو هريرة: لولا الجهاد إني أجاهد في سبيل الله وإني أحج. العبد المملوك سيده ينهاه، يقول له: لا خليك هنا الخدمة، تروحش تحج، ويطيع سيده. فيقول أبو هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. أيضا روى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران، له أجران. ونفس المعنى الحديث الأول، ولكن زاد أنه يؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق، حق سيدك إيه؟ تفعل وتسمع وتطيع في غير معاصي الله سبحانه، وتنصح لسيدك وتطيع، فلك أجران عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب هو الوحد العبد الذي له أجران؟ ونقول: المؤمن مأجور، هو مؤمن، لكن هذا بيضاعف له الأجر على المشقة التي يعاني منها. مين كمان له أجران؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رجل يهودي، رجل نصراني آمن بنبيه عليه الصلاة والسلام ثم دخل في الإسلام، فله أجران عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. الثاني العبد المملوك الذي يؤدي حق الله اللي هو ذكرنا في هذا الباب. الثالث قال: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها. رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. طيب لاحظ، هذه أمة، أمة اللي بيأدبها ويحسن تأديبها ويعلمها ويحسن كل ده عشان إيه؟ في الدنيا علشان يبيعها للكبار، للكبار، عنده أما يبقى لما يأدبها يحسن تأديبها ويعلمها ويحسن تعليمها يبقى دي تصلح أن يشتريها واحد أمير واحد ملك واحد وزير يشتريها الكبار ويأخذ مراها مالا كثيرا. ولكن هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، ده بعد ما أدبها ورباها وعلمها وأحسن تأديبها وتعليمها أعتقها وتزوجها، يعني شرفها وكرمها، كرمت بالأدب والعلم ثم شرفها بأن أعتقها وتزوجها. قال هذا له أجران لأنه ابتغى بتأديبها وتعليمها وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يطلب مالا ولا دنيا، هذا له هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر النووي بابا آخر وفيه حديث واحد في فضل العبادة في الهرج، في الهرج. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج، الهرج فسره النووي رحمه الله الاختلاط والفتن، يعني في زمن فتن زي زمن كل أنتم في هذا الزمان، الذي يتعبد لله سبحانه، الذي يعرض عن السوء وعن السيئات وعما أمامه من منكرات ويقبل على الله عز وجل ويتعبد لله في زمن الفتن، هذا له أجر عظيم يصل لإيه؟ هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يتمنى الهجرة، والهجرة حصلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصلوا أجرها، ومنهم من أسلم بعد فتح مكة ضاع منه أجرها، ضاع الأجر بعد ما فتحت مكة وراح بيعني يا رسول الله الهجرة، مضت الهجرة لأهلها خلاص ضاعت عليك، مضت الهجرة لأهلها انتهى الأمر هذا. هم إحنا هجرة في إيه اللي حنوصل لها؟ يقول لك لا ليك تاني ليك هجرة، كأن هجرة إلي أنا، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحسن العبادة في الهرج في وقت الفتن والناس يدعونك إلى الزور إلى الفجور وأنت تتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى وتقبل على طاعته كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهاجرين إليه وإلى رسوله صلى الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.